أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من الصفات السلبية أنه تعالى ليس محلا للحوادث، والمراد من أنه ليس محلا للحوادث أن الصفات التي تتصف بها الذات الإلهية لا يمكن أن تكون صفات حادثة، لأن الصفة تقوم بموصوفها، وإذا كانت الصفة حادثة فيلزم أن يكون الموصوف حينئذ محلا للحادث. وقد عرفنا أن ما يكون محلا للحوادث يكون حادثا، وذلك لأن الذات لو فرضت قديمة وكانت صفاتها التي لا تنفك عنها حادثة، فحينئذ إما أن نلتزم بقدم الصفات أو بحدوثها، فإن كانت الصفات قديمة ثبت مطلوبنا، وإن كانت حادثة فإما أن تكون مع الواجب في قدمه أو لا تكون مع الواجب في قدمه، وكلاهما فرضان باطلان على ما تقدم. كنا نقول ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، لأنه لو لم يكن حادثا يكون قديما، وحينئذ فإما أن تكون تلك الحوادث معه في القدم أو لا تكون معه في القدم. فإن كانت هذه الحوادث معه في القدم فقد اجتمع النقيضان، إذ تكون حادثة وقديمة، وإن لم تكن معه في القدم فقد انفكت عنه، والفرض أن هذه الصفات لا تنفك عنه. ومن هنا أسسنا في البحث السابق إلى أن كل ما يكون محلا للحوادث فيجب أن يكون حادثا، والذات الإلهية محل لهذه الصفات، فلو كانت الصفات حادثة لكانت الذات الإلهية حادثة كذلك، ولكن الذات الإلهية ليست بحادثة، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيضا المقدم. إذن هو ليس محلا للحوادث، فصفاته إذن صفات قديمة. ومن هنا يظهر أن هذا البحث إنما ساقه الماتن ليبين أن الصفات الإلهية ليست حادثة، خلافا للكرامية حيث ذهبوا إلى أن صفاته تعالى هي صفات حادثة، فهو تعالى لم يكن عالما ثم علم، ولم يكن قادرا ثم حصلت له القدرة إلى آخره. ومن الواضح أن هذا القول بحيث لا يحتاج إلى مزيد اهتمام بدفعه وبرده، فقد تبين معنا أن حدوث الصفة يستلزم حدوث الموصوف، ولكن لا أحد يقول بحدوث الموصوف فلا ينبغي القول بحدوث الصفة، غير أن الشارح لعله أراد أن يقف على الوجه الذي دعاهم إلى ارتكاب حدوث الصفة، أراد أن يقف على المبررات التي أفضت بالكرامية إلى القول بأن صفاته تعالى تكون حادثة. وهذا الداعي هو أن الكرامية قد لاحظوا الصفات الإلهية بما هي نسب قائمة بين طرفين، وأحد هذين الطرفين لتغيره فهو يستلزم تغير النسبة، وتغير النسبة ليس إلا تغيرا للصفة، وإذا كانت الصفة متغيرة فهي حادثة. بيان ذلك، التفت، أن العلم يمكن أن ننظر إليه باعتبار أنه نسبة تفاعلية بين العالم والمعلوم، فهذه الصورة الإدراكية التي تحصل في ذهني هي وليدة اتصال الجهاز العصبي واحتكاكه بالواقع الخارجي، فيحصل احتكاك لهذا الجهاز بواقع هذه الطاولة، ويحصل بسبب هذا التفاعل ارتسام للصورة في الذهن. فهذه الصورة أو هذا العلم هو عبارة عن تعلق العالم بالمعلوم، أو فقل عبارة عن اتصال العالم بالمعلوم، فهو نسبة، فالعلم نسبة حاصلة بين العالم والمعلوم بسبب اتصال الأول بالثاني. وحينئذ فنجد أن علمنا يرجع حينئذ إلى نسب متعددة بتعدد الأشياء التي ندركها، فالنسبة الحاصلة بيني وبين زيد المرئي عندما أراه مغايرة للنسبة الحاصلة بين نفسي وبين عمرو عندما أراه، فمرجع العلم حينئذ إلى نسب متعددة بتعدد المعلومات التي يقع جهازنا العصبي عليها. ثم إن العلم إذا كان نسبة فالنسبة إنما تتقوم بطرفيها، المنسوب والمنسوب إليه، وليس لها وجود وواقع وراء هذين الطرفين، فواقعها بواقعية الطرفين. وحينئذ فانعدام أحد الطرفين يوجب انعدام النسبة، وتغير أحد الطرفين يوجب تغير النسبة أيضا، لأن العلم إذا كان نسبة بين العالم والمعلوم، هذه النسبة التي تكون بيني وبينك عندما أنظر إليك سوف تزول وتتغير عندما أجيل بناظري وأوقعهما على مرئي آخر، فهذه النسبة سوف تتغير. إذا اتضح ذلك فلعل الكرامية ذهب أو فسر العلم بأنه نسبة بين العالم والمعلوم، ثم وجدوا أن أحد الطرفين وهو المعلوم يتغير، لأن العالم يسلط إدراكه على شيء ثم يسلطه على شيء آخر، فيلزم حينئذ تغير هذه الصفة بتغير المعلومات التي يحصل انتساب النفس إليها وتوجهها كذلك. فإذا نظرنا إلى العلم على أنه نسبة بين العالم والمعلوم، فلا إشكال في أن هذه النسبة تلازم التغير بسبب تغير المعلوم. والأمر النسبي ليس له واقعية وراء طرفيه، فيلزم من تغير أحد الطرفين كون هذه النسبة في تغير مستمر. ومعنى تغير النسبة أنه يطرأ عليها أحوال لم تكن موجودة، فهي تتعرض للكون والفساد، تتصف بأشياء لم تكن فيها، وهذا ملازم للحدوث. فيلزم أن تكون صفة العلم التي يتصف بها واجب الوجود صفة حادثة. وكذلك إذا أخذنا وصف القدرة، فإن القدرة معنى إعمال القدرة هو أن الذات الإلهية تعلق هذه القدرة بمقدور ما فينوجد، ثم تعلقها بمقدور آخر حتى ينوجد. فالقدرة أمر ينتسب إلى القائل، أو عبارة عن نسبة بين القادر وبين المقدور. فالقادر يوجد ارتباطا بينه وبين مقدور ما بواسطة القدرة، حتى إذا تعلقت القدرة بهذا المقدور فإنه يصبح موجودا. وإذا كانت القدرة نسبة بين القادر والمقدور فلا بد أن تكون واقعيتها ليست أمرا خارجا وراء واقعية القادر والمقدور، ويلزم حينئذ عند تغير المقدور تغير القدرة. فالقدرة التي تعلقت بأبي حتى ينوجد لا إشكال في أنها غير القدرة التي تعلقت بي لكي أنوجد، لوضوح أن طرفي النسبة في النسبتين مختلف. فالله عز وجل عندما أوجد والدي كان هناك قدرة وهي نسبة بينه تعالى وبين المقدور الذي هو أبي، والآن هناك نسبة أخرى وهي نسبة قائمة بين القادر الذي هو تعالى وبيني أنا. وتغير أحد طرفي النسبة موجب لتغير النسبة. فالقدرة التي تعلقت بالمقدور الأول مغايرة للقدرة التي تعلقت بالمقدور الثاني. والتغير من لوازمه الحدوث، فتكون الصفات حادثة. ثم إن الشارح بعد أن استعرض هذا الأمر أجاب عنه بأن الصفة يمكن أن تلحظ بلحاظين، يمكن أن تلحظ بما هي وبمعزل عن طرفيها، ويمكن أن تلحظ بما هي نسبة قائمة بين طرفي، بين القادر والمقدور في القدرة، وبين العالم والمعلوم في العلم، وهكذا. ونحن إذا نظرنا إلى العلم باعتباره صفة تصحح الإدراك فهذه الصفة ليست من الأمور النسبية، وإذا لم تكن من الأمور النسبية فهي ثابتة لا تزول ولا تتبدل، تمام. وإذا نظرنا إلى العلم باعتبار كونه واسطة بين العالم والمعلوم، يعني التفت الذهن، يمكن العلم وإن كان عبارة عن نسب متعددة أو نسب قائمة بين طرفين، ولكن الذهن يمكن له أن يجرد هذه النسب عن أطرافها وينتزع مفهوم العلم بنحوه الكلي. الآن سوف يأتي معنا أن هذا الكلام كله كلام ليس بشيء جيد، ولكن نريد أن نتماشى مع كلام المستشكل والمجيب. طيب، الشارح يقول الصفة تارة تلحظ بما هي هي وبمعزل عن أي شيء. وهذه الصفة هي الصفة الإلهية وهي الصفة التي نثبتها للذات الإلهية، وهذه الصفة لا تتصف بالتغير لأنها ليست أمرا نسبيا. وتارة ثانية نلحظ العلم بما هو نسبة قائمة بين العالم والمعلوم، وهذه لا إشكال في حدوثها ولا إشكال في تغيرها، ولكن هذه ليست هي الصفة الذاتية. فخلاصة ما أجاب به الشارح هو أن العلم الذي هو نسبة بين العالم والمعلوم، والقدرة التي هي نسبة بين القادر والمقدور، لا إشكال في أنها صفة تقبل الحدوث والتغير، ولكن هذه ليست هي الصفة التي نصف بها الذات الإلهية. تمام؟ إذا ما هي الصفة التي تجعلونها من الصفات الذاتية؟ قالوا أن الصفة التي هي من الصفات الذاتية والتي لا تتصف بالحدوث هي العلم، من حيث هو علم، من حيث هو هو وبمعزل وبعد تجريده عن هذه الأطراف التي يقع هو نسبة بينها. ومن الواضح أن هذا الجواب لا يقدم حلا للمشكلة، لأن لنا أن نقول حينئذ هذه الصفة التي هي صفة للذات الإلهية، يعني العلم، هل هو العلم الذي هو مصداق من المصادق الوجودية، أم تريدون العلم الذي هو من مقولة المفاهيم؟ إذا أردتم العلم الذي له حالة وتحقق وجودي في الخارج، فهذا العلم لا يكون إلا على شكل نسبة، والتجريد إنما يكون وين؟ في عالم الذهن. الآن البياض في الخارج لا يمكن أن ينوجد إلا في ضمن الأبيض، لا يمكن أن ينوجد إلا في ضمن معروضه. نعم، أنت في الذهن لك أن تجرد هذا العارض عن معروضه فتجعل العارض بوجود منفصل، فالتجريد إنما هو من عمل الذهن، وواجب الوجود وجود خارجي، فلا بد أن تكون أوصافه أيضا أوصافا خارجية. وحينئذ فإن كان مرادكم من العلم الثابت مصداق العلم، ففيه حينئذ أن هذا العلم الخارجي لا يمكن أن يكون إلا نسبة بين طرفين، فهو ملازم للتغير. وإن كان مرادكم من العلم هذا المفهوم الذي له وجود في الذهن، فهذا وإن كان يتصف بالثبات، لأن الذهن يمكن أن ينتزع مفهوما ثابتا حتى من المتحرك، حتى مفهوم الحركة، حتى التغير له مفهوم ثابت وين؟ في الذهن. هذا مفهوم ذهني لا أثر له، فكيف يقع وصفا للذات الإلهية التي هي مبدأ كل أثر؟ ولذلك يعود الإشكال علينا حينئذ. والتحقيق أن هذا إشكالة وهذه التساؤلات وهذا الجواب المقدم مبتن على مقدمة في غاية الفساد، وهي أنه تعالى إنما يدرك الأشياء بواسطة العلم، حتى كأن العلم هو الذي يوجد اتصالا بينه وبين تلك الأشياء. وقد عرفنا في بحث عينية الصفات للذات أن هذا المعنى في غاية الفساد، بل الذات الإلهية هي بنفسها حاضرة للأشياء، وينتزع عن حضورها ومواجهتها لآثارها صفة العلم. فصفة العلم انتزاعية على كل تقدير، ولو قلنا إنه تعالى إنما يعلم بالأشياء بواسطة العلم لكان هذا معنى عبارة ثانية عن قولنا إنه يحتاج في العلم إلى واسطة، وهذا واضح البطلان. والذي دعاهم إلى هذا الارتكاب وهو أنه يتصل بالأشياء بواسطة العلم هو أنسهم بالعلم الحصولي، حتى كأنه يحتاج إلى الاتصال بهذه الأشياء بواسطة، وهذه الواسطة هي الصور الإدراكية. ثم قالوا هذه الصورة هي نسبة بين الفاعل وبين المنفعل. هذه المشكلة. أنسنا بالعلم الحصولي بسبب أن أكثر علومنا هي من سنخ العلم الحصولي، يجعلنا ننصرف عند إطلاق لفظ العلم إلى هذا النحو الخاص، كالذي يسكن في جنب ماء الفرات، فإذا قيل له ائتني بالماء سوف ينصرف ذهنه إلى خصوص ماء الفرات بسبب غلبة الأفراد الوجودية ها هنا، أو بسبب كثرة الاستعمال. ولكن يوجد نحو آخر من الماء ليس من ماء الفرات، وهكذا. فنحن أنسنا بالعلم الحصولي، ومنشأ هذا الأنس هو أن أكثر يعني غلبة الأفراد أكثر علومنا نحن هي من سنخ العلم الحصولي، ولذلك عندما يطلق لفظ العلم ينسبق ذهننا إلى حصة خاصة منه وهو خصوص العلم الحصولي. فوقعنا في الشبهة عندما أردنا أن نتحدث عن علمه تعالى، فجعلنا علمه على قياس علمنا الحصولي، فلزمنا حينئذ أن يكون هناك واسطة، وأن يكون اتصال العالم بالمعلوم بواسطة شيء نطلق على ذلك الشيء هو العلم. ثم قلنا حينئذ إن علمه نسبة بين العالم والمعلوم، وإن قدرته نسبة بين القادر والمقدور، حتى كأنه يحتاج إلى هذه النسبة لكي يقدر أو لكي تنفذ قدرته. وهذا ليس بشيء، بل ليس هناك إلا الذات الإلهية، وهذه الذات الإلهية مبدأ كل أثر، فهي لحضورها أمام آثارها، أو فقل لحضور آثارها عند ذاتها، ننتزع عنها صفة نقول هي صفة العلم. وإذا كان العلم أمرا انتزاعيا فهو لا واقع له وليس لهما بإزاء في الخارج، لا بمعنى أنه تعالى لا يمكن أن نصفه بأنه عالم، لا نصفه بأنه عالم، ولكن بمعنى أن هذه الآثار الوجودية إنما هي من لواحق الذات. ونحن لكي نعبر عن صنف خاص من الآثار الوجودية نطلق عليه لفظ العلم. وكذلك القدرة، هذه المعلومة باعتبار صدورها عن علتها يقال لها مقدور ويقال له قادر، فهي صفات انتزاعية ليس لها واقع وما بإزاء. وكل الخلاف في عينية الصفات للذات وعدمها ناشئ من هذه الفكرة، وهي أنك عندما تثبت صفة فيجب أن يكون للصفة واقع، وإذا كان للصفة واقع فواقعية الصفة تغير واقعية الموصوف، فوجب القول بتعدد القدماء. ولذلك قال الأشاعرة إنه عالم بعلم قادر بقدرة، يعني كأن العلم هو الذي سبب له أن يكون عالما، وقادر شوف بسبب قدرة، أي إن القدرة هي التي سببت له أن يكون قادرا. ونحن نقول إنه عالم ولا علم، قادر ولا قدرة، لا بمعنى أننا نثبت القدرة وننفيها، نعم نثبت مفهومها الزائد وننفي مصداقها الواقعي. ولذلك كل هذا البحث بهذه الطريقة في غاية الإشكال. ومنشأه أننا جعلنا علمه بالأشياء بواسطة هي نسميها العلم، فجعلنا العلم واسطة، والواسطة إنما تكون بين أمرين، فصار العلم نسبة. ثم أردنا أن نتمحل عن هذا الإشكال فقلنا إن العلم يمكن أن نلحظه متجردا، نعم يمكن أن نلحظه مجردا، ولكن هذا التجرد حينئذ أمر ذهني، ونحن لا نريد أن نثبت الصفة التي هي مجرد أمر ذهني، هذه لا تقع وصفا لواجب الوجود خارجا. الذي يقع وصفا لواجب الوجود خارجا هو العلم الخارجي، والعلم الخارجي نسبة بين متغيرين. أما إذا قلنا إنه ليس هناك شيء في الخارج يسمى العلم، وإنما هو حضور المعلول عند علته، فلا يوجد نسبة أساسا، وهذا هو الذي نطلق عليه لفظ العلم، وإن كان مغايرا للأفراد التي نأنس بالانصراف إليها عند استعمال لفظ العلم. هذا تقريبا تمام الكلام. بقي عندنا فقط أن نشير إلى مسألة أن الصفات الإلهية لا تتصف بالحدوث، شوف، وعندنا أنها لا تتصف بالقدم أيضا. عجيب، تقول ولكن الشيء لا يخلو إما أن يكون حادثا وإما أن يكون قديما، فيلزم حينئذ ارتفاع النقيضين. طبعا عندنا نقول بناء على ما قررناه من عينية الصفات للذات، نعم هي ليست حادثة وإلا كان محلا للحوادث، وليست قديمة وإلا لزم تعدد القديم. والجواب أن ما يقع مقسما للحدوث والقدم إنما هو الوجود الذي له واقعا وما بإزاء في الخارج، أما ما لا واقع له ولا ما بإزاء في الخارج فهذا خارج عن أصل المقسم فلا يتصف بأحد الأقسام. الآن كما تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، وهذه القسمة حاصرة، أو تقول الكلمة إما اسم أو لا اسم، وهذه قسمة إلى قسمين حاصرين، لأن القسمين متناقضان. ومع ذلك فيمكن أن أوجد لك شيئا لا يكون لا اسما ولا لا اسم. ليش؟ لأنك تقول الكلمة إما لفظ هو اسم وإما لفظ هو لا اسم، فأنا إذا جئت لك بشيء لا يكون من قبيل الألفاظ فهذا لا يتصف بأنه لفظ هو اسم ولا بأنه لفظ لا اسم، سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء المقسم، وهكذا. فالحدوث والقدم حاصران لكل وجود له واقع وما بإزاء، والصفات على ما عرفنا مجرد مفاهيم انتزاعية من لحاظ ذات ذات المولى بطريقة من الطرق وبلحاظ من اللحاظات، وربما نطلق عليها أنها قديمة من غير أن يرجع قدمها إلى قديم ثان، فهي عين الذات، فقدمها بقدم الذات، ولكن الأولى هو أنها مفاهيم منتزعة. ولذلك قلنا فيما سبق ما أحسن ما ذكره المعتزلة عندما قالوا إن الذات تنوب مناب الصفات، وإن كنا نختلف عنهم في أننا نطلق وصف العلم ونطلق مفهوم القدرة على الذات الإلهية. نقرأ هذا المقدار، طبعا الأبحاث التي بقيت ليس فيها شيء، لأن الأبحاث التي بقيت هي نفي الشريك، يعني في بيان الوحدانية، وهذا قد بيناه، وفي نفي الصفات الزائدة، وهذا من المباحث أيضا التي قد ذكرناها. يبقى عندنا بعض المسائل عند تطبيقنا على العبارة، ولذلك نقرأ هذا المقدار. قال الماتن قدس سره الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره وامتناع النقص عليه، يعني لدليلين الآن سوف يبينهما. أقول اعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران، أحدهما بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات، حتى كأن لهذه المفاهيم عينية وما بإزاء مستقل في الخارج، وليس لها ما بإزاء مستقل في الخارج. طيب في الذهن، نعم في الذهن يمكن أن تلحظ بنحو التجريد، نجردها عن، يعني شوف الآن نسبة القيام، النسبة القائمة بين القيام وبين زيد، وهذه النسبة لا وجود لها في الخارج إلا في ضمن زيد وقيامه، تمام، ولكن الذهن يمكن أن يلحظها مجردة فيجعلها جزءا من أجزاء القضية الحملية. ومع ذلك ولهذا التجريد أمر ذهني، ولذلك لا تريدون أنتم أن تصفوا الله وأن تجعلوا من صفاته التي يفعل بها تلك المفاهيم الذهنية، هذه لا أثر لها. طيب بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات، وثانيهما بالنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياتها كتعلق القدرة بالمقدور والعلم بالمعلوم، يعني هم كأنهم فهموا أن الله عز وجل عندما يريد أن يعلم بك فلا بد أن يتوجه إليك فتحصل نسبة بينك وبينه، فإذا أراد أن يعلم بغيرك فلا بد أن يدير بوجهه عنك ثم يتوجه إلى شيء آخر فتتغير النسبة، وكأنهم فهموا أن الله عز وجل عندما يريد أن يوجدك فإنه يعمل اتصالا بينه كقادر وبينك كمقدور. وكيف يعمل اتصال؟ وهذا المقدور لم ينوجد بعد. هذه الطريقة الهندسية، هذه من الأنس بعالم المادة، أنه تعالى يوجد اتصالا، يعني حتى كأنه البشر أو المخلوقات جميعا موجودة على شكل نقاط في خزانة، الآن هو يريد أن يوجد هذه النقطة في الخارج، فيوجد اتصالا بينه وبينها بالقدرة، فالقدرة نسبة بين هذا وذاك. ثم إذا أراد أن يوجد شيئا آخر فإنه يقوم بإيجاد نسبة بينه وبينه، فتغيرت النسبة فتغير تعلق القدرة، إذن فالقدرة متغيرة. هذه الطريقة الساذجة من الفهم هي طريقة عفى عليها الزمان. على كل حال قال: وثانيهما بالنظر إلى تعلق الصفات بمقتضياتها كتعلق القدرة بالمقدور والعلم بالمعلوم، فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغيرها. وأما بالاعتبار الأول فزعمت الكرامية أنها حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات. قالوا: إنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا، لأن القدرة نسبة والنسبة متغيرة، ولم يكن عالما ثم صار عالما، والحق خلافه، فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، فإن عنوا ذلك فمسلم وإلا فباطل لوجهين، يعني نفس الصفة الذاتية هذه لا يمكن أن تكون حادثة. الأول أنه لو كانت صفاته حادثة متجددة، الآن التفت الذي يدلنا على أن فهم حتى علمائنا فهمهم لهذه الطريقة كان فهما خاطئا. الآن ما هو النقاش الذي نوقعه الآن؟ أن الصفة هل هي قديمة أو حادثة؟ ليش؟ والدليل على أنها لا يمكن أن تكون حادثة ما هو؟ هو أنها لو كانت الصفة حادثة لكانت الذات الإلهية محلا للحوادث. إذن فهناك اعتقاد في رتبة سابقة في أن الذات الإلهية هي محل للصفة، حتى كأن الصفة تحل في الذات، ولكن المشكلة في أن نلتزم في أن هذه الصفة تكون حادثة، فيلزم أن يكون القديم محلا للحوادث. إذن فكأن هناك تسالما مسبقا في أن الذات الإلهية محل للصفة، غاية ما في الأمر أن هذه الصفة لا تكون حادثة حتى لا يكون المحل حادثا كذلك. والذي رأيناه نحن والذي ذكرناه بناء على رأي علمائنا المعاصرين هو أن الذات الإلهية ليست محلا لشيء، لا للحادث ولا للقديم، تمام، وإنما ينتزع من حضورها لمعلولاتها أو صدور معلولاتها عن تلك المفاهيم الزائدة والأوصاف المتعددة. ففارق كبير بين هذين النحوين من التصوير، تمام. قال: والحق خلافه، فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، فإن عنوا ذلك فمسلم وإلا فباطل لوجهين. طيب، الأول أنه لو كانت صفاته حادثة متجددة لازم انفعاله وتغيره، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان اللزوم من وجهين: الأول أن صفاته ذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعاله، واضح، يعني هذه الصفات عين الذات، فإذا كانت الصفات متغيرة فقد تغيرت الذات. عجيب، كيف صارت عينها والآن سوف تأتي بدليل أنه يلزم أن يكون محلا للحوادث. طيب، الثاني قال أن حدوث الصفة، شو يعني حدوث الصفة؟ يعني لم تكن موجودة ثم وجدت. إذن هذه الذات كانت فاقدة للصفة ثم وجدت لها الصفة، فهذا يعني أن الذات كان لها قابلية الاتصاف أو لا، بلا إشكال، إذ لو لم يكن للذات الإلهية قابلية أن تتصف بالصفة لما اتصفت بها أبدا، والفرض أن هذه الصفة حدثت فقد اتصفت بها. إذن ومعنى أن يكون للذات الإلهية قابلية للاتصاف أن يكون عندها استعداد لحصول الوصف، وكل شيء فيه استعداد فيلزمه حركة من ما به القوة إلى ما به الفعل، على ما ذكرنا أيضا في دروس سابقة، والحركة تنافي القدم وتنافي الثبات وإنما هي من أوصاف الممكن. طبعا تنافي التجرد أيضا، جيد، وإذا نافت التجرد فقد صار جسما، وإذا صار جسما فصار ممكنا حادثا إلى آخره. قال أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل لها، وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره، لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال، فلا تكون صفاته حادثة، وهو المطلوب. الدليل الثاني أن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه. عجيب، حتى كأن هذه الصفات هي التي تكمله ويلزم من خلوه عنها نقصه، وليس بهذه الطريقة أيضا صورنا المطلب. الكمال له ومنه، وهذه الصفات تنتزع عن ملاحظة شيء من كماله. فالفارق أن علماءنا منذ القدم هكذا كان بحثهم ينسجم مع هذه الطريقة، وهي أنك تقول أن هذه الصفات صفات كمال حتى أنها تثبت كمالا له، فيلزم من خلوه عن هذه الصفة خلوه عن جهة من الكمال، وهذا واضح البطلان. بل التحقيق أن الذات هي مبدأ كل كمال، وأنت عندما تلحظ جهة كمالية محددة تنتزع مفهوما ليعبر عن هذا الكمال. فالصفات عندنا مجرد كاشف عن هذه الكمالات التي هي عين الذات، والصفات عندهم كانت هي ما يوجب ثبوت كمال للذات الإلهية، وهذا خلط بين المفهوم والمصداق. طيب، قال لاستحالة النقص عليه، فلو كانت حادثة متجددة لازم خلوه من الكمال، والخلو من الكمال نقص تعالى الله عن. الصفة الرابعة نقرأ، لا يوجد شيء حقيقة. قال الرابع أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية. الدليل واضح، ليش؟ لأن كل مرئي بالبصر فهو في جهة، وكل ما كان في جهة فهو مشار إليه. طبعا أما تفت ليش، لأن كل مرئي فهو في جهة، ليش؟ لأن معنى أن يكون مرئيا أن ضوءا قد انعكس من المرئي إلى الرائي، جيد، فحصل بسبب انعكاس الضوء ارتسام صورة له في الذهن. فالرؤية إذن البصرية المعروفة تفترض انعكاس الضوء من المرئي إلى عين الرائي، فيلزمه أن يكون المرئي في جهة، فكل مرئي صار في جهة، وكل ما هو في جهة فهو مشار إليه، وكل ما يشار إليه فهو محدود، وكل محدود فهو له ماهية تستطيع من هذه الجهة، أو تقول كل ما في جهة فله امتداد، وكل ما له امتداد فهو جس إلى آخره. طيب، قال أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية لأن كل مرئي فهو ذو جهة، لأنه إما مقابل يعني يقف في مقابلك، أو في حكم المقابل كالذي يقف وراءك ولكن أنت تراه أمامك بالمرآة، كما إذا وقفت أمام المرآة فحصل لك أن رأيت من هو وراءك، فهو في حكم المقابل وأن لم يكن مقابلا لك. لا أعرف أصلا هذه الجملة لا محل لها هنا، طالما الرؤية هي بانعكاس الضوء فلا بد أن يكون المرئي بحيث قد انعكس منه الضوء، طبعا لا بمعنى أن الضوء هو الذي يصدر من المرئي، هذا واضح، ولا بحسب النظرية القديمة عند البشر الأوائل أن العين هي التي تصدر ضوءا وشعاعا فتتراءى لها الأجسام بسبب ذلك، لا، وهذا بالضرورة. قال أو في حكم المقابل بالضرورة فيكون جسما وهو محال، ولقوله تعالى يعني جاء بدليل النقل لن تراني ولن النافية للتأبيد. طيب، أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر. طيب ليش؟ قال لتجرده، أعتقد واضح، لأنه لما ثبت أنه مجرد عن المادة فهو لا يمكن أن يكون جسما، لأنه كل جسم نجد أن له قابلية أن يتحرك ويتغير، ونريد من المجرد ما لا حركة له من القوة إلى الفعل، ما لا استعداد له فلا حركة لا، وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة، يعني الرؤية البصرية بنحوها الكامل، بمعناها الكامل. وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده وقالوا بصحة رؤيته. ولذلك يعني هناك روايات عند السنة أن الله عز وجل في ليلة الجمعة ينزل إلى عباده ويطوف بعباده على حمار أعرج، مش يعني على حصان ولا حتى على حمار سليم، على حمار أعرج من التواضع. طيب، وقالوا بصحة رؤيته وخالفوا جميع العقلاء. واضح، لأنك إن قلت بالتجرد فقد قلت باستحالة الرؤية، وإن قلت بالرؤية فقد قلت بعدم التجرد أي بالجسمانية. وتحذلق بعضهم وقال ليس مرادنا. التفت، العقيدة الأشعرية لا تختلف كثيرا عن العقيدة الباطنية الذين يكتمون عقائدهم، سوف يأتي في كثير من الأماكن قالوا لا هذا ولا ذا، شيء آخر وراء هذين، هم لا يستطيعون أن يتصوروا، ولكن شيء بين هذا وبين ذاك عندما يستحكم الإنكار. على كل حال، وتحذلق بعضهم وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع. إذا ما هو المراد؟ قال بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد الحصول، بعد حصول العلم به. هذه الحالة، إذا أردتم من الحالة هذه الأنس، جيد، أو هذه الحالة الوجودية التي تحصل عندك، ولا يمكن أن نعرفها لأنها معلوم حضوري، هذه الحالة الوجودية التي تحصل في النفس عند اطلاعك وعند يقينك بشيء فسلمنا، ولكن هذا غير الرؤية، تمام، هذا يقال له العلم وليس ولا يقال له الرؤية. وقال بعضهم معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي، والحق أنهم إن عنوا بذلك الكشف التام، يعني مجرد الانكشاف، فهو مسلم، كما في قوله أمير المؤمنين عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. ورأيته يعني شو؟ يعني الرؤية هنا كنا عن الرؤية بآثار الرؤية وهي الانكشاف، لأن من آثار العلم أنه يوجب لك انكشافا عن الواقع، أنه يكشف لك عن الواقع. فمراد أمير المؤمنين أنه لم يذهل طرفة عين عن وجود الله في أي شيء كان يتعامل معه من الماديات، وليس المراد من الرؤية البصرية. طيب، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية، وإلا فلا يتصور منه إلا الرؤيا، وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة فيكون جسما، وهو باطل لما تقدم. بيان الأول أن كل مرئي فهو إما مقابل أو في حكم المقابل كالصورة في المرآة، وذلك ضروري يعني واضح حسا. وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة، فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة. وأما سمعا فلوجوه، الأول أن موسى عليه السلام لما سأل الرؤية، طبعا ولم يسألها بنفسه وإنما سألها بسبب إلحاح قومه، طيب، ولم يسألها معتقدا بها وإنما أحال ذلك على الله حتى ينزل بهم العذاب، كالذي ييأس من أن يستجاب له فيقول اذهبوا واسألوه وهو يعرف الجواب. طيب، لن تراني، ولن لنفي التأبيد، قالوا لن تفيد النفي إلى الأبد. طبعا هذا قول الزمخشري، وقد اعترض عليه النحاة بأن لن تفيد النفي ولكنها لا تفيده للتأبيد. وإلا كيف نفسر قوله تعالى مثلا لن أكلم اليوم إنسيا؟ وإذا كانت لن لنفي التأبيد للنفي المؤبد، فكيف قيد النفي حينئذ باليوم؟ إذا كان النفي لأجل ممتدا إلى الأبد، فأي معنى حينئذ لتقييد هذا النفي بأن النفي ممتد فقط إلى اليوم؟ هذا، ولذلك لن قالوا هي للنافي. نعم، التأبيد يستفاد من القرائن، جيد، قرينة السياق، قرينة المقام، جيد، هذا الرد الإلهي الذي جاء بهذه الطريقة، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن ترى، ابتدأ بالنفي بهذه الطريقة، فيدل هذا العزم على النفي، على استعظام ذلك الطلب. أو نستطيع أن نقول إن القرينة العقلية حقيقة هي التي دلت على أن النفي ها هنا للتأبيد، فيرجع هذا الدليل النقلي في روحه إلى الدليل العقلي. طيب قال: وإذا لم يره موسى لم يره غيره بطريق أولى. طيب الثاني قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. شوف عجيب هذه، لم يره غيره بطريق أولى، هذه طريقة أصولية في الاستدلال. على كل حال الثاني قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. عفوا، نعم، تمدح يعني مدح نفسه بنفي إدراك الأبصار له، فيكون إثباته له نقصا، يعني جعل عدم القدرة على إبصاره من أوصاف المدح. وحينئذ فلو قلنا بإبصاره لكنا قد أنقصنا من الصفات التي بها يكون مدحه، فيكون ذلك ذما. إذن فعدم الإبصار من الصفات السلبية. الثالث أنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد، فقال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ما هو الأكبر؟ فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فجعلوا هذا الطلب ظلما، وليس ذلك إلا لاستحالته. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ومن هنا يتضح أن القائلين بحصر المعارف بالحس، الذين يحصرون مصادر المعرفة بالحس، هذا النزاع قديم وفي وله جذر في تاريخ اليهود. قال: الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع وللتمانع، فيفسد نظام الوجود والاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود، فلا بد من مانس. أقول: اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجود. التفتوا، طبعا نحن قدمنا كل هذه الوجوه ولا أريد أن أعيد شيئا، ولكن بقي عندنا وجه ذكره، وهو وجه يذكره المتكلمون عادة لا الفلاسفة، وهو أنه لو فرضنا أن هناك إله، فيلزم حينئذ أن يفسد نظام هذا الكون. قل: لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته، لأن كل إله حينئذ سوف يكون له مراد مختلف عن مراد الآخر، فتتزاحم وتتصارع الإرادتان، وحينئذ إن غلبت إرادة الأول فهو الإله والثاني عاجز، وإن غلبت إرادة الثاني فهو الإله والأول عاجز، وإن ارتفع مرادهما معا جيد فقد ارتفع النقيضان، وإن اجتمعت إرادتهما يعني وقع مرادهما معا فقد اجتمع النقيضان إلى آخره. ولقائل حينئذ أن يتساءل: لما لا نفترض أن هناك إلهي وأنهما متفقان في كل شيء؟ اتفقوا، جلسوا وتحاصصوا على هذا الكون، أنت لك هذا وذاك وأنا لهذا وذاك، وكل يدير أمره، وهم آلهة يوفون بالوعد، وينتهي الأمر. ولذلك لا أريد أن ندخل في هذا التفصيل، ولكن يكفينا حينئذ أن نرفع هذه الإشكالية من أول الأمر، فنقول: لو كان هناك إلهان، لا نقول إما أن يكون مراد أحد، لا نقول إما أن يقع مراد أحد ما أو لا يقع، وإنما نقول: لو كان هناك إلهان، فإما أن يكون الأول قادرا على الثاني أو لا يكون قادرا عليه، فإن كان قادرا عليه فالثاني ليس بإله لأنه وقع مقدورا، وإن لم يكن وإن لم يكن قادرا عليه فهو عاجز فلا يكون إله. جيب حينئذ نقول: لو كان هناك إله فإما أن يقدر أحدهما على دفع مراد الآخر، حتى لو لم يرد دفعه، ولكن هل عنده قدرة على الدافع؟ هل عنده قدرة على إبطال مراد الآخر أو لا؟ فإن كان قادرا على إبطال مراده فالثاني يكون عاجزا في مرتبة ذاته بالنسبة إلى هذا المراد، وهكذا. ولذلك الأدلة الفلسفية هي الأدلة التي تشعر بثقلها العلمي. قال: اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه: الأول الدلائل السمعية الدالة عليه، وإجماع الأنبياء لو كان هناك آلهة لأتتك، أو لو كان لربك شريك لأتتك رسله. تمام؟ الآن كل الأنبياء الذين جاءوا، الآن نحن نحكم بعقلنا بضرورة وجود إله، بضرورة وجود واجب للوجود، وسوف يأتي أننا في باب العدل نحكم بحكم العقل أن الإله يجب أن يرسل نبيا. فلو كان هناك إله ثان لكان له أنبياء أيضا بحكم العقل، ولكن كل الأنبياء الذين جاءونا لم يخبروا إلا عن ذلك الإله الواحد، إذن فلا يكون هناك إله ثان. تفتوا هذا الإشكال، ليس دوريا، أو الاستدلال هنا ليس دوريا. العقل هو الذي يحكم بضرورة وجود واجب للوجود، ويحكم العقل كما سيأتي في باب العدل أن الإله يجب أن يرسل نبيا، فوجوب بعث الأنبياء حكم عقلي كما سيأتي. طيب، فلو كان هناك إلهان لوجب على كل واحد منهما بحكم العقل أن يبعث نبيا، ولكن الأنبياء جميعا لم يبلغوا إلا عن إله واحد. فلو كان ثمة إله آخر لوصلتنا رسله، ولم تصلنا. استثناء النقيض التالي ينتج نقيضا مقدم. طيب، قال: الدلائل السمعية الدالة عليه وإجماع الأنبياء، وهو حجة هنا لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية، حتى لا يقال ثبوت الله أو ثبوت الوحدانية توقف على الأنبياء والأنبياء توقف على الوحدانية. لا، الوحدانية تتوقف على إخبار الأنبياء، ولكن صدق الأنبياء متوقف على وجود واجب للوجود لا على وحدانيته. يكفي أن يكون هناك واجب وجود حتى نحكم بضرورة وجود نبيين. يعني الإله سواء كان واحدا أو متعددا، يعني سواء كان هذا الإله لوحده أو كان معه أحد، كلامه على كل تقدير سوف يكون حجة أو لا، وواجب القبول أو لا، سواء كان معه أحد أو لا. وقد أخبر أن هذا نبي، وأنه معصوم، وأنه لا ينطق عن الهوى. إذن فنأخذ بكلامه ولو لم يكن واحدا. طيب، الثاني دليل المتكلمين ويسمى دليلا التمانع، وهو مأخوذ، يعني التسمية التمانع أو الدليل، مأخوذ من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وتقريره أنه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود وهو باطل. بيان ذلك أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك. شوف المشكلة كيف بدأ الاستدلال: لو تعلقت إرادة أحدهما. الآن لنفترض أنهما كانا متفقين، ولذلك الأفضل أن نقول لأنه لو كان هناك إلهان، فإما أن يكون إما أن يصح لأحدهما، إما أن يكون أحدهما قادرا على إبطال مراد الآخر أو لا. على كل حال، أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك فلا يخلو، إما أن يمكن للآخر إرادة سكونه أو لا. الأول أراد، لو أراد الأول التحرك والثاني أراد السكون، أو عفوا لو أراد الأول التحرك للجسم فالثاني إما أن يكون قادرا على إرادة سكونه أو لا. فإن أمكن فلا يخلو إما أن يقع مرادهما فيلزم اجتماع المتنافيين، أو لا يقع مرادهما فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، يعني يرتفع المتناقضان في هذا المورد، أو لا يقع مرادهما فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، عفوا، أو يقع مراد أحدهما ففيه فسادان: أحدهما الترجيح بلا مرجح، إذ الفرض أن كليهما آلهة، وثانيهما عجز الآخر. وإن لم يكن، إن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه، إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، ما يمكن أن يمنعه من ذلك هو إرادة الغير، لكن عجز الإله باطل والترجيح بلا مرجح محال، فيلزم فساد النظام وهو محال أيضا. الثالث دليل الحكمة وتقريره أنه، وهذا الدليل أيضا في غاية الفساد كما أسلفنا، أنه لو كان في الوجود واجبا وجود لزم إمكانهما. ليش قال؟ لأنه يلزم تركبهما. وبيان ذلك أنهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود، فلا يخلو إما أن يتميزا أو لا، فإن لم يتميزا لم تحصل الإثنينية، وإن تميزا لزم تركب كل واحد منهما مما به المشاركة ومما به المميزة، وكل مركب ممكن فيكونان ممكنين، وهذا خلف. طبعا للأمانة العلمية التفت، هذا الدليل الذي جاء به الشارح هو بنفسه الدليل الذي اعترض عليه الماتن أي العلامة الحلي في كتابه الأسرار الخفية. جيد، يعني هذا الدليل الذي جعل شرحا لكلام الماتن قدس سره هو بنفسه من الأدلة التي اعترض عليها العلامة في كتاب الأسرار الخفية، وقال هذا الدليل ليس بشيء، لأن وجوب الوجود هذه من المفاهيم ومن معقولات الثانوية، وحينئذ فالتغاير مصداقي، فهما اثنان بسيطان متغايران بوجودهما المصداقي، وهذا الأمر المشترك لا يحتاج إلى أمر افتراقي، لأن المعقولات الثانوية ليست مأخوذة في قوام وحقيقة مصادقها. قال السادس في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، لأنه لو كان يعني في نفي الصفات الزائدة، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما، شوف بعلم، يعني هناك علم هو الذي جعله عالما وغير ذلك، لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا، وهذا خلف. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدرة، وهذه القدرة لا يمكن أن تكون حادثة، إذن فهي قديمة، فصار عندنا قديمان، وعالم بعلم وحي بحياة إلى غير ذلك من الصفات، وهي مع يعني وهي عند الأشاعرة معان قديمة زائدة على ذاته قائمة بها على ما بينا. وقالت البهشمية إنه تعالى مساو لغيره من الذوات وممتاز بحالة تسمى الألوهية، وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة، وهي القادرية والعالمية والحيية والموجودية. طيب شو هي الحال هذه؟ التفت، ممتاز بحالة، تمام، يعني قالها عندنا الذات الإلهية فقط، تمام، وعندنا حالة تعرض على الذات الإلهية. طيب هذه الحالة ما هي؟ هذه الحالة شاملة لسائر الصفات الذاتية. طيب هذه الحالة أمر وجودي أو أمر عدم؟ قالوا لا هي موجودة ولا هي معدومة. لا، صار واضح البطلان، هذا رفعا للنقيضين. يعني حتى يهربوا من مشكلة، التفت، من الأشاعرة إذا قلت بأن هذه الصفات زائدة فيلزم تعدد القديم، تمام، أو إذا قلت بأنها وجودية فيلزم تعدد القديم، إذا قلت بأن هذه الصفات عدمية يلزم أن يكون الله عز وجل غير متصف بهذه الصفات كما قالت المعتزلة، إذا ماذا نفعل؟ قالوا الذات الإلهية تتصف بحالة، وهذه الحالة يعني كالكيس الذي فيه هذه الصفات الذاتية، تمام، هذه الحالة وجودية وعدم، يقالوا لا موجودة ولا معدومة، هروبا من مما ورد على الأشاعرة ومما ورد على المعتزلة. قال وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة، وهي القادرية والعالمية والحيية والموجودية، والحال عندهم صفة موجودة، عفوا، صفة لموجود ولا توصف بالوجود ولا بالعدم، والباري تعالى قادر باعتبار تلك القادرية وعالم باعتبار تلك العالمية إلى غير ذلك. وبطلان تلك الدعوة ضروري يعني بديهي، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم، إذ لا يرتفع النقيض، إذ لا واسطة بينهما. وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين إنه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته إلى غير ذلك من الصفات، وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة فتلك أمور اعتبارية، يعني الزيادة وين؟ في المفهوم، زائدة في الذهن لا في الخارج، وهو الحق. نعم، هي نفس النتيجة التي نصل إليها نحن وقدماء علمائنا، ولكن التصوير كان مختلفا. وقولنا إنه لو كان قادرا بقدرة أو قادرية أو عالما بعلم أو عالمية، بعلم يعني كما قالت الأشاعرة، عالمية كما قال البهشمية، إلى غير ذلك من الصفات، لازم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعا، وكل مفتقر إلى غيره ممكن. فلو حتى لو كانت الصفات قديمة، ما دامت مفتقر إليها في ذات، يعني ليست هذه الصفات له في مرتبة الذات، فهو حادث بالحدوث الذاتي وإن كان قديما بالقدم الزماني، وكل مفتقر إلى غيره ممكن. فلو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا، هذا خلف، يعني خلف الفرض، لأننا فرضناه واجبا. قال السابع أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناءه عن وافتقار غيره إليه. أقول من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا، لا في ذاته ولا في صفاته، وذلك لأن وجوب الوجود ثابت له يقتضي استغناءه مطلقا عن مجموع ما عدا، التفت، والفرض أنه لا يوجد واجب وجود آخر حتى نقول هو يحتاج إلى شيء آخر، ولكن هذا الشيء الآخر أيضا يكون قديما، جيد، فلا يتوقف عليه في رتبة سابقة لأنهما وجدا معا. نقول لأننا أثبتنا أن الاحتياج إنما هو أن واجب الوجود واحد، فسائر ما عداه ممكن فهو لاحق عليه، فلو احتاج إليه لاحتاج السابق إلى اللاحق، فلو كان محتاجا لزم افتقاره فيكون ممكنا تعالى الله عنه. بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عداه، والكل رشحة من رشحات وجوده وذرة من ذرات فيض جوده. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. يقع الكلام في الفصل الرابع من هذا الكتاب والأصل الثالث من أصول الدين، وهو مبحث العدل، وفيه صراع على قدم وساق مع المعتقد الأشعري. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.